يا شيخ مرتضى.
نعم يا سيد مصطفى.
كما تعلم الشاه يتعرض لضغوط من واشنطن لتعيين علي أميني في رئاسة الوزراء.
نعم.
واشنطن لم تطلب ذلك مباشرة من الشاه، وإنما قالت له إن منحه 35 مليون دولار مشروط بتعيين علي أميني رئيسا للحكومة.
نعم يا سيد مصطفى، يرى كندي ضرورة إجراء إصلاحات شكلية لسد أي ثغرة أمام المد الشيوعي في البلدان، خاصة القريبة من الاتحاد السوفيتي.
في الواقع المسؤولون عن السياسة الخارجية الأمريكية يشعرون بالقلق حيال تدهور الأوضاع الاجتماعية في إيران.
إذن تغيير الظروف الداخلية والخارجية للبلدان يا والدي أصبح مرتبطا بسياسة خارجية دول كالولايات المتحدة، وما دام الدكتاتور في هذه البلاد أو تلك ينجح في الوقوف أمام نفوذ الشيوعيين فسيبقى في السلطة.
أعتقد أن هذه الاستراتيجية ستطبق بمسميات ديمقراطية وإصلاحات اقتصادية وسياسة الأبواب المفتوحة وما شابه، كما يريد كندي تطبيق استراتيجيته هذه بالتزامن في جميع الدول الحليفة لواشنطن. احتجاجات المعلمين الأخيرة في طهران التي قمعت بشكل دموي، وإضراب العمال وطلاب المدارس في السباق، تشير كلها إلى الوضع المضطرب اجتماعيا يا سيدنا.
إذن دواعي قلق كندي من أوضاع إيران تستند إلى هذا الواقع في البلاد.
هذا صحيح، والشاه لا يملك طريقا سوى الضغط والقمع،
ولذلك استقال شريف إمامي وأصبح علي أمينا وأصبح علي أميني رئيسا للوزراء.
يا أبي، علي أميني طلب من الشاه حل المجلس في دورته 20 ليتمكن من أخذ صلاحيات أكبر من الشاه لاعتقال رجال السياسة المعروفين بتبعيتهم للبريطانيين. وأنا سمعت أن هذا الإجراء يهدف إلى إحلال النفوذ الأمريكي مكان البريطاني في الجيش وجهاز الحكومة.
أجل، أوفد كندي أرول هيرمان كمبعوث خاص إلى طهران ليفهم الشاه بضرورة تنفيذ إصلاحات اجتماعية من دون تفويت أي فرصة.
إذن الإصلاحات التي يفكر في تطبيقها الشاه تحت عنوان الثورة البيضاء، وتتضمن الإصلاح الزراعي الذي يغري الفلاحين والمزارعين بتمليكهم الأراضي في الظاهر، هي ناجمة من هذه الإملاءات الأمريكية.
نعم نعم، صدقت يا سيدنا صدقت.
حكومة رئيس وزراء الشاه أسد الله علم، وبطلب من الحزب الديمقراطي الأمريكي صادقت على لائحة مجالس الأقاليم والولايات، والتي تضمنت حذف الإسلام كشرط في المرشحين والناخبين، وكذلك القبول بحذف اليمين الدستورية بالقرآن. فعارضها الإمام السيد روح الله ودعا المرجعية الدينية في الحوزات العلمية وأبناء الشعب للانتفاضة والثورة. وبسبب إرسال برقيات التهديد التي بعثها الخميني إلى رئيس الوزراء لذلك الوقت، وخطاباته ضد حكومة الشاه وتأييد المراجع الدينية لمواقفه، انطلقت المسيرات الشعبية الحاشدة في كل من مدينة قم وطهران والمدن الأخرى، مما اضطر نظام الشاه إلى إلغاء اللائحة والتراجع عن مواقفه. ولكن الرئيس الأمريكي جون كينيدي فرض ضغوطا جديدة على الشاه لتطبيق إصلاحات اجتماعية حتى وإن كانت شكلية، لتفويت الفرصة على المد الشيوعي بسبب تدهور الأوضاع في إيران وسائر بلدان المنطقة. ومن هنا بدأ الكلام عن إصلاحات سماها الشاه بالثورة البيضاء. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وانذر.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وانذر.
بشر وانذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر. بشر وأنذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
الزهر الندي والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا أيها الطهر الندي والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا
خلق خلق حسن وصبور في المحن الكريم بلا منى بشر وأدرى
خلقه خلق حسن وصبور في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للغرام
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من جماد الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق 12 من كانون الثاني يناير عام 2024 ميلادي. في 22 من شهر دي عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 12 من كانون الثاني يناير عام 2010 ميلادي، قام عملاء المخابرات الصهيونية باغتيال عالم الفيزياء والذرة الإيراني الدكتور مسعود علي محمدي أحد أساتذة جامعة طهران، وذلك جراء تفجير قنبلة موقوتة زرعت في طريقه عندما كان يهم بالخروج من منزله بطهران، فاستشهد رحمة الله عليه. وكان الشهيد الدكتور مسعود علي محمدي قد حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة صنعاء شريف في طهران، وقد كان المناوئون للجمهورية الإسلامية والمعارضون للبرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية قد جندوا كل طاقاتهم للنيل من التقدم العلمي في إيران. وفي بيانه نعى قائد الثورة الإسلامية الأستاذ الجامعي الشهيد الدكتور مسعود علي محمدي، مؤكدا أن اغتياله كشف دوافع الأعداء لضرب الجهاد العلمي في إيران. في 22 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 12 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أصدر بيانا لتشكيل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وجاء بيان الإمام في الوقت الذي كانت أمريكا تبذل قصارى جهودها وتستخدم كل آلياتها وحيلها للإبقاء على نظام الشاه المقبور والحيلولة دون سقوطه. وقد حدد الإمام الخميني رحمه الله وظائف مجلس الثورة الإسلامية وأهدافه التي تمحورت حول التمهيد لتشكيل الحكومة المؤقتة، وأكد في بيانه بأن مطالب الشعب الإيراني لن تنتهي عند رحيل الشاه وسقوط نظامه فحسب، بل إن الشعب الإيراني سيستمر في نضاله حتى إقامة النظام الإسلامي في إيران وإعلان الجمهورية الإسلامية. يذكر أنه بعد سقوط النظام الشاهنشاهي في إيران أخذ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية على عاتقه مسؤولية صياغة القوانين حتى تم تشكيل مجلس الشورى الإسلامي في إيران. موسيقى وأخيرا وفي 29 من جماد الثاني عام 1307 للهجرة صدر العدد الأول من صحيفة قانون في إيران، وذلك من قبل السياسي الإصلاحي الإيراني الميرزا مالكوم خان، وكانت توزع بالمجان وتنشر المقالات التي تكشف ظلم الحكام المستبدين في إيران واستقطاب علماء الدين والمطالبة بحقوق المرأة في إيران، أي أن الصحيفة صدرت لإيجاد الوفاق الوطني والعدالة الاجتماعية ورفع المستوى الثقافي للشعب الإيراني. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة، نرجو أن يروق لكم. مستمعينا الكرام، عن عاصم بن أبي وائل قال: بعث إلي الحجاج فقال لي: ما اسمك؟ قلت: ما أرسل إلي الأمير حتى عرف اسمي. قال: متى هبطت هذا البلد؟ قلت: حين هبط أهله. قال: ما تقرأ من القرآن؟ قلت: أقرأ منه ما إذا تبعته كفاني. قال الحجاج: إني أريد أن أستعين بك في عملي. قلت: إن تستعن بكبير أخرق ضعيف يخاف أعوان السوء، وإن تدعني فهو أحب إلي، وإن تقحمني أتقحم. أجاب الحجاج: إن لم أجد غيرك أقحمتك، وإن وجدت غيرك لم أقحمك. قلت: وأخرى أكرم الله الأمير، إني ما علمت الناس هابوا أميرا قط هيبتهم لك، وإلا إني لأسهر في الليل فما يأتيني النوم من ذكرك حتى أصبح هذا، ولست لك على عمل. قال: هيه، كيف قلت؟ فأعدت عليه فقال: إني والله لا أعلم على وجه الأرض خلقا هو أجرأ على دم مني، انصرف. فقمت فعدلت عن الطريق كأني لا أبصر. فقال: أرشد الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، كان أبو جعفر المنصور أيام بني أمية إذا دخل البصرة دخل مستترا، فكان يجلس في حلقة أزهر السمان المحدث، فلما أفضت الخلافة إليه قدم عليه أزهر فرحب به وقربه وقال له: ما حاجتك يا أزهر؟ قال: داري متهدمة وعلي 4000 درهم، وأريد لو أن ابني محمدا بنى بعياله، يعني ليتزوج. فأجابه المنصور الدوانقي: قد قضينا حاجتك يا أزهر، فلا تأتنا طالبا. فأخذها وارتحل. فلما كان بعد سنة أتاه، فلما رآه المنصور قال: ما جاء بك يا أزهر؟ قال: جئتك مسلما. أجابه المنصور الذي عرف بالبخل: إنه يقع في خلدي أنك جئت طالبا. قال: ما جئت إلا مسلما. قال: قد أمرنا لك 12000، واذهب فلا تأتنا طالبا ولا مسلما. فأخذها ومضى. فلما كان بعد سنة أتاه فقال: ما جاء بك يا أزهر؟ قال: أتيت عائدا. قال: إنه يقع في خلدي أنك جئت طالبا. قال: ما جئت إلا عائدا. قال: قد أمرنا لك 12000، واذهب فلا تأتنا طالبا ولا مسلما ولا عائدا. فأخذها وانصرف. فلما مضت سنة أقبل فقال له: ما جاء بك يا أزهر؟ قال: دعاء كنت أسمعك تدعو به، جئت لأكتبها. فضحك المنصور وقال: إنه دعاء غير مستجاب، وذلك إني قد دعوت الله به ألا أراك فلم يستجب لي، لقد أعيتني فيك الحيلة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، حييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. تمثل إسرائيل لأول مرة في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. ماذا وراء تصعيد الكيان في الضفة الغربية من شمالها حتى جنوبها؟ وبلينكن من جديد في فلسطين المحتلة، ماذا عن الموقف الأمريكي؟ تساؤلات نحاول أن نسبر أغوارها في لقاء اليوم من حدث وحوار تحت عنوان طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. أحييكم من جديد في لقاء حدث وحوار، وكما تعلمون آلة القتل الإسرائيلية مستمرة بحصد أرواح الفلسطينيين دون رادع أو مانع، ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه الغاشم على القطاع التوالي أمام مرأى ومسمع العالم والمجتمع الدولي. جرائمه قصف الكيان المجرم مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين. وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء والجرحى نتيجة استهداف الاحتلال منزلا في جباليا شمال قطاع غزة، كما أدت غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة رفح إلى سقوط شهداء وجرحى ووصلت جثامينهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار. وفي جنوب القطاع عاود جيش الاحتلال قصفه المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وسمعت أصوات اشتباكات متقطعة في محاور قتال شرق ووسط خان يونس. من جهتها حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من انتشار كبير للأوبئة والأمراض المعدية بين الأطفال في قطاع غزة، داعية إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات دون شروط. وأشارت المنظمة إلى أن أماكن النزوح في رفح تفتقر الغذاء والماء والبيئة التحتية للصرف الصحي، مضيفة أن الأطفال يعانون من الإسهال وسوء التغذية والأمراض المعدية والأوبئة، كما وشددت على ضرورة وقف الحرب وإيجاد مكان آمن للنازحين وتوفير إمكانية وصول الأدوية الضرورية. وفي السياق ذاته أعزائي الكرام، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من منع كيان الاحتلال دخول الأدوية إلى غزة، ودان المرصد بأشد العبارات منع وتقييد سلطات الاحتلال توريد الأدوية إلى المستشفيات في قطاع غزة، لا سيما في مدينة غزة وشمال القطاع، معتبرا أن ذلك يمثل حكما بالموت على آلاف الجرحى والمرضى. بحسب شهادات جمعها فريق الأورو متوسطي من مسؤولين طبيين، فإن معاناة المرضى في قطاع غزة تتفاقم بشكل غير مسبوق بعد مرور أكثر من 3 أشهر على جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. نعم أعزائي الكرام، نواصل معكم حدث وحوار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يسعر كيان الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته على الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع رفع وتيرة عدوانه الوحشي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. اعتداءات كثيرة سجلت خلال الساعات الماضية في مناطق الضفة الغربية من شمالها حتى جنوبها. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال كبيرة معززة بجرافات عسكرية قام بتجريف البنية التحتية وجرفت الشوارع الرئيسية في المخيم ومحيطه، كما داهمت عددا من منازل الشهداء ومنازل أقربائهم واعتقلت ودمرت ممتلكاتهم. وتكرر المشهد نفسه في مخيم نابلس، حيث داهمت قوات كبيرة المدينة وقامت بحملة تفتيش واعتقالات في ظل تصدي الشبان الفلسطينيون لها. طيب أعزائي الكرام، أما الآن سنكون معكم، هناك اتصال هاتفي عبر مكالمة طبعا من الأخ شرف الدين الرهبي من اليمن. أخ شرف الدين الوهبي، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة طهران.
أهلا
طبعا أخي الكريم، وقد سمعنا منك هذا التقرير المفصل عن آخر الجرائم والمجازر التي ارتكبها الكيان العدو الصهيوني بحق أبناء غزة. نحن في بلد اليماني والحكم الشعب اليمني أمام هذه الجرائم البشعة والمستمرة التي ارتكبها كيان العدو الصهيوني في حق النساء وأطفال فلسطين وشبانها وشبابها وشيبتها. ليس لدينا أي خيار إلا أن نتحرك بقدر ما نستطيع، ونحن جزء من محور المقاومة في مواجهة دول الاستكبار العالمي وأيضا الصهيونية العالمية التي تسعى إلى قتل الإنسانية وأيضا تدمير البنية التحتية وتجريد أبناء الأمة الإسلامية والعربية وأيضا الشعوب المستضعفة. بفضل الله سبحانه وتعالى، اليوم المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أعلن بيانا ردا على الجرائم البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، وهو كما قال العميد يحيى سريع أن هذا رد أولي باستهداف سفينة أمريكية في عرض البحر الأحمر كرد أولي لما قامت به البحرية الأمريكية باستهداف 10 من مجاهدي القوات البحرية اليمنية واستشهدوا في
يبدو الخط قد انقطع، نعود إليه ثانية أعزائي الكرام. فاصل قصير ونعود إليكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، نعود إليكم أعزائي الكرام وإلى الأخ شرف الدين الرهبي من اليمن. أخ شرف الدين تفضل.
طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى تم استهداف بارجة أمريكية كانت تواجد في عرض البحر الأحمر، وهي تقوم بمهمة حماية السفن الإسرائيلية التي تصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل هذا الكيان. بفضل الله سبحانه وتعالى الشعب اليمني قد فوض القيادة الثورية وأيضا قيادة القوات المسلحة اليمنية والبحرية اليمنية لاتخاذ أي خيارات من شأنها تردع هذا الكيان الصهيوني الغاصب عن قتل وتشريد أبناء فلسطين وأبناء غزة بالتحديد. الشعب اليمني يطالب القوات المسلحة بمزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة التي من شأنها توقف العدوان على أبناء غزة وأيضا ترفع الحصار عنهم. جرائم بشعة يرتكبها العدو الصهيوني أمام مرأة ومسمع العالم يجمع، فيما تجتمع ما يسمى مجلس الأمن الدولي ينددون بما يقوم به القوات المسلحة وأيضا القوات البحرية اليمنية، لكنهم يكيلون بمكيالين لا يجتمعون لنددوا بالجرائم البشعة والجرائم المرتكبة.
طيب أخ شرف الدين، عفو على المقاطعة، دعني أقف عند هذه النقطة. طبعا من خلال وسائل الإعلام ونشرات الأخبار هناك خبر ربما كان مدوي قليلا، يعني خلال السنوات 70 الماضية وإسرائيل ترتكب جرائم بشعة بحق الفلسطينيين والشعب الفلسطيني وغزة والضفة الغربية، ولكن نرى اليوم سيمثل هذا الكيان اللقيط وقادته أمام المحكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. أخ شرف الدين، يعني حينما استمعت إلى هذا الخبر، ما الذي راود في ذهنك وما الفكرة التي طرأت على فكرتك يعني، وكيف ترى هذا الموضوع من جانب إنساني؟ يعني
نحن في الجمهورية اليمنية نحيي مواقف الدول التي رفعت بدعوى ضد هذا الكيان الصهيوني الغاصب تحديد جنوب أفريقيا، وهذا موقف مشرف يحسب لها. لكن نحن نشاهد ما يسمى المحكمة الدولية وأيضا الأمم المتحدة وغيرها التي تدار من قبل عالمية وأمريكا رأس الشبكة لا يحركون ساكنا أمام الجرائم والمجازر البشعة. نحن نعول على الشعوب المستضعفة، على الشعوب المقهورة، على الشعوب الحرة التي بإمكانها أن تأخذ من ثأرها ومن ثأر تلك الشعوب التي عانت الأمضين من كيان الصهيوني الغاصب. شاهدنا تلك الجرائم التي ارتكبتها أمريكا في العراق، في أفغانستان، في مختلف الدول العالم. لا يحرك الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل هذا الكيان. بفضل الله سبحانه وتعالى الشعب اليمني قد فوض القيادة الثورية وأيضا قيادة القوات المسلحة اليمنية والبحرية اليمنية لاتخاذ أي خيارات من شأنها تبدأ هذا الكيان الصهيوني الغاصب عن قتل وتشريد أبناء فلسطين وأبناء غزة بالتحديد. الشعب اليمني يطالب القوات المسلحة بمزيد من الضربات المنجعة والمؤلمة التي من شأنها توقف العدوان على أبناء غزة وأيضا ترفع الحصار عنهم. جرائم بشعة يرتكبها العدو الصهيوني أمام مرأة ومسمع العالم يجمع، فيما تجتمع ما يسمى مجلس الأمن الدولي ينددون بما يقوم به القوات المسلحة وأيضا القوات البحرية اليمنية، لكنهم يكيلون بمكيالين لا يجتمعوا لينددوا بالجرائم البشعة والجرائم المرتكبة بحق أبناء غزة. هذه الازدواجية في المعايير.
نعم، شكرا لكم أخ شرف الدين الرهبي من اليمن على هذه المداخلة منكم. أعزائي الكرام، نعود إليكم بعد فاصل قصير.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعود إليكم ونتواصل مع حضراتكم في حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. مستمعي الكرام، في جنوب الضفة الغربية وتحديدا في مدينة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي تقوع والعبيدية واعتقلت 5 فلسطينيين، كما صادرت مركبة فلسطينية. أما في الخليل جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال 4 بلدات: بلدة بيت آمر، داهم جيش الاحتلال عددا من المنازل الفلسطينيين وقام بتفتيشها، كما داهم عدة منازل في بلدة يطا. والمشهد الأسخن كان في مدينة دورة غرب الخليل، حيث داهمت قوات الاحتلال العديد من منازل الفلسطينيين، من بينها منازل أسرى محررين اعتقلت فلسطينيين أحدهما مصاب بالسرطان. 26 حالة اعتقال سجلت في الساعات الماضية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بشكل عام. نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى ضيف العزيز عبر الهاتف الأستاذ خميس القطيطي، الكاتب والمحلل السياسي من سلطنة عمان. بداية أرحب بك أستاذ خميس القطيطي في لقاء حدث وحوار، وموضوعنا اليوم عن طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. أهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ خالد، وتحياتي لجميع المستمعين الكرام لإذاعة طهران.
يا حي الله أستاذ القطيطي، احنا سعداء جدا أن نسمع صوتك وتكون معنا في لقاء اليوم إن شاء الله. طبعا سيد الفاضل، كما تعلم طبعا هناك حديث كثيرة وهي أن آلة القتل الإسرائيلية مستمرة بحصد أرواح الفلسطينيين، وهذه الإبادة الجماعية تحدث الآن في غزة والضفة الغربية وخان يونس ورفح. يعني هناك خبر أن إسرائيل ستمثل لأول مرة في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. أستاذ القطيطي، كيف تعلقون؟
إذا بداية أولا نحيي دولة جنوب أفريقيا لرفع هذه الدعوة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة. وفي الحقيقة يعني سبق أن عرضت قضايا الكيان الصهيوني على المحاكم في العصر المنتصف بداية 2005 الجدار الوصي الفاصل أمام المحكمة الدولية، وقرت المحكمة ببطلان الجدار الفاصل في ذلك الوقت. وللأسف الشديد لم يتحقق أي شيء من خلال هذه المؤسسات الدولية. نحن نعلم أن هناك كثير من الأحرار، كثير من الشرفاء، كثير من الدول العالم الحر التي تشاهد هذه المجازر وهذه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وهي ترفض هذه المشاهد المأساوية الكارثية التي تقع في هذا في الأراضي الفلسطينية عموما. وهناك يعني عدد من المشاهد وثقت ووثقتها جنوب أفريقيا عبر لجنتها التي رفعت هذه الدعوة القضائية، سواء كان فيما يتعلق باستهداف المدنيين وكذلك استهداف الأطقم المدنية الإعلامية والأطقم القضابة، وكذلك أيضا مسألة إجلاء بعض القطاع من السكان إلى مناطق ويتم استهدافها أيضا عن سبق إصرار وترصد من هذا الكيان المجرم. ولكن في نهاية المطاف هذه القضايا الدولية وإن حكمت ضد هذا الكيان، ضد قيادة قادة هذا الكيان المجرم، هناك قوى دولية شريرة شيطانية هي اليوم ما زالت هي من يساعد هذا الطاغوت المجرم لتنفيذ جرائمه يعني تعمل على إخراجه من هذه الدعاوي القضائية. وإن لم يحدث، وإن قرت المحكمة الجنائية الدولية قراراتها، وإن حضرت سفرها يعني هؤلاء قادة هذا النظام المجرم، في الأخير هناك دولة ظالمة متغطرسة هي من يدعم هذا الكيان. أنا أعتقد أن المجتمع الدولي، أعتقد أن القوى الدولية، قوى الدول العالم الحر اليوم ينبغي أن تشكل تكتلات دولية لحسم هذه القضية. نحن اليوم
عفوا أستاذ خميس، دعني أقف عند هذه النقطة لو سمحت. يعني التعامل مع محكمة العدل الدولية أمر غير معتاد بالنسبة لإسرائيل، ويعكس قرار المشاركة بدلا من المقاطعة مخاوف إسرائيلية من أن يصدر القضاة أمرا لإسرائيل بوقف حربها ضد غزة. أستاذ خميس، ماذا تتوقعون في قرار المحكمة؟
قرار المحكمة الدولية بالتأكيد سيأتي على إدانة هذا الكيان المجرم. المشاهد والوثائق التي يعني قدمت في هذه الدعوة القضائية هي واضحة وضوح للعيان، واضحة وضوح الشمس. هناك جرائم، هناك بنود ويعني مواد ارتكبت بها الكيان الصهيوني، ارتكب بها مخالفات وجرائم حرب واضحة رأي العين. ولكن في نهاية المطاف ستقر نعم المحكمة الدولية ستقر بإدانة الكيان. يعني أنا لست خبيرا في يعني مسألة القضائية والمسائل ما يتعلق بالقانون الدولي يعني، لكن أعتقد وإن أقرت المحكمة الدولية إدانة وأقرت بعض الإجراءات على هذا الكيان، نعم هي تعتبر سابقة يتعرض لهذا الكيان، لكن ماذا بقى؟ يعني هذا الكيان اليوم يعني تجاوز كل الخطوط، تجاوز آلة حرب وبطشة اليوم تستهدف الأطفال والنساء وشيوخ على الشعب، على هؤلاء الأبرياء العزل. لكن أنا أعتقد أن هذا الكيان، هذا الكيان عفوا، لا يعرف إلا لغة القوة. وهذا الكيان يعني أنا أعتقد كان ينبغي من المجتمع الدولي أن تشكل قوة، ولتكن أمريكا، ولتكن أمريكا في صف هذا الكيان. كان ينبغي أن تشكل قوة دولية لردع هذا الكيان. إن لم يكن ذلك كان ينبغي أن نفتح باب التطوع من على الأقل من الدول الإسلامية المساندة للحق الفلسطيني. كان يفتح باب التطوع ويترك هؤلاء يعني جموع من العرب والمسلمين يتطوعون للدفاع عن فلسطين. يعني نحن نرى من المعيب اليوم علينا كأمة عربية وكأمة إسلامية أن نشاهد هذا الانفلات الصهيوني والاستفراد على هذا الشعب. الشعب العربي الشقيق، أطفال نساء أبناؤنا يا أخي، يعني ونشاهد هذه المجازر ويوميا تتكرر أمامنا هذه المشاهد. كان ينبغي إن لم تقم الدول العربية والإسلامية واجتمعت طبعا، ونحن نعلم ما وراء الكواليس، ونعلم ما من يساند ومن يقف مع الكيان الصهيوني ومن يتغاضى ومن يقف ضد. يعني نعلم ان حتى مسألة تشكيل متطوعين من الصعب ان يصل الى الكيان الصهيوني. لكن على الاقل تلويح يا اخي، لا تقف امام رد الشعوب، تلويح بورقة الشعوب في مثل هذه المواقف. يعني على الاقل استخدم كل شيء، لان هذا الكيان وهذه والدولة الدول المساندة من امريكا واوروبا يعني لم يبقوا شيء. يعني أعلنوا مساندتهم لهذا الكيان في استهداف يعني كم من المدنيين. اليوم نحن نصل إلى أعداد يعني يصل إلى أكثر من 26,000، نصل إلى يعني 10,000 تحت الأنقاض. وأنا أتمنى يكون الأرقام صحيحة. يعني أكثر من 50,000، 53,000، سنصل إلى 60,000 بعد أيام من المصابين. وصل عدد الأسرى إلى 6,000 بعد الاعتقالات الأخيرة. صحيح. لم يبقى أي شيء من سبل الحياة في هذا القطاع. 90% من المباني مدمرة. يعني وما زالت آلة البطش يوميا بالمدفعية والدبابات والقص العشوائي. كم استخدم الكيان الصهيوني؟ أكثر من 70,000 طن من الذخائر ألقيت على هذا القطاع. فكان ينبغي من المجتمع الدول الحرة أن تتحرك يا أخي. لا يمكن أن تشاهد هذه الدول هذه المأساة، هذه الحالة، هذا العدوان النازي ولا تتحرك. أنا أستغرب حقيقة أستاذ خالد. طيب. من هذا يعني التخاذل
أستاذ خميس، يعني ماذا وراء تصعيد الكيان في الضفة الغربية من شمالها حتى جنوبها؟
سيدي، الكيان الصهيوني لا يفرق بين قطاع وبين ضفة. الكيان الصهيوني يرى أن هذا الشعب، هذا القطاع من القطاع غزة والضفة الغربي كلهم أعداء للكيان الصهيوني. هناك عناصر، هناك خلايا يعتقد تابعة للجهاد وحركة حماس وحركة الجهاد وجميع الفصائل الفلسطينية موجود في قطاع في الضفة الغربية. فبالتالي هو الآن يعني يصعد هذه الهجمة الشرسة، لأنه يعتقد أنه وصل إلى المرحلة انتهى من المرحلة الثالثة وسينتقل إلى مرحلة رابعة. لكنك يعني هو يحسب مراحل على أي أساس؟ ولا في واقع الأمر لم يحقق أي شيء من الأهداف التي رسمها وضعها من هذا العدوان. وبالتالي أنا أعتقد يعني يرى هذا الضفة الغربية أيضا وكلهم أعداء، وبالتالي يرى أن تصفيتهم وحاول التخلص من هذه الجيوب التي يسميها إرهابية طبعا، هذه الجيوب المقاومة يريد التخلص منها. ولكن هيهات، هذه المقاومة طبقت أوامر الله، طبقت شرع الله، والله سبحانه ذكر الله وعدهم لينصرن الله من ينصره. فإن شاء الله سنحتفي بالنصر العزيز، والنصر نشاهد أمام عيوننا، أمام عيوننا النصر، المقاومة تنتصر، والدعم من محور المقاومة من مختلف الساحات. الكيان الصهيوني اليوم وحدنا، وحد الأمة، وحد ساحات الأمة. يعني هناك استهداف غادر في اليمن، هناك استهداف في كرمان، هناك استهداف في العراق، هناك استهداف في لبنان. هذه الاستهدافات، هذا الكيان قادته الأغبياء وحدوا هذه الجبهات. اليوم نحن ننتظر من هذه الجبهات، طالما أن بقية يعني الدول تخاذلت وتراجعت عن دعم، نعتقد أن هذا المحور هو من سيلقن هذا العدو، سيرد الصاع بإذن الله صاعين على هذا الكيان وعلى يعني كل الأهداف الصهيونية اليوم أصبحت متاحة لمحور المقاومة. وبالتالي يعني النصر قريبا قريبا بعون الله تعالى.
طيب أستاذ، يعني خميس الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا قريبا لإطلاق النار في الحرب التي ترتكب فيها سلطات الكيان الاحتلال مجازر، وصفتها جهات حقوقية بأنها ترقى إلى إبادة جماعية للشعب، وغزة لا زالت تلقن جنود الكيان وضباطه دروسا في الاستبسال. برأيك ماذا يعكس هذا المشهد؟
الولايات المتحدة يا سيدي لا هي الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني هما يعني وجهين لعملة قبيحة، عملة شيطانية اليوم ظالمة، وهذا الظلم الله سبحانه وتعالى لابد أن ينهيه. هم عندما استخدموا الفيتو للمرة الثالثة، واستخدموا أيضا الاعتراف في هيئة الأمم المتحدة، سيستخدمون طالما أدركوا أن هذا الكيان لم يستطع زعزعة هذه المقاومة، لم يستطع كسر شوكة هذه. هم يعتقدون أن استهداف المدنيين واستهداف النساء والأطفال والحصار والحالة المعيشية الكارثية في قطاع غزة ستثني المقاومة. لا، المقاومة اليوم أعلنتها بصريح العبارة، ارجعوا من مصر يا لقادتها السياسيين، عودوا من مصر، لا تفاوض إلا بشروط المقاومة. إذن فلتكمل إسرائيل ونحن معها في الميدان، إذا كان الكيان الصهيوني وليست إسرائيل ما يسمى إسرائيل قادرة فلتجابه الرجال في الميدان. إذن الولايات المتحدة تدرك أن هذا الكيان اليوم عجز عن مجابهة هؤلاء الأبطال، مجابهة المقاومة لم يحقق شيء. هو اليوم يعني لو انتهت المعركة في هذا الوضع، هو اليوم يعني انكسرت شوكته، وهو اليوم يعني هزيمة أقسى من هزيمة 7 أكتوبر. لذلك هم ما زالوا يعولون على تحقيق شيء من النجاحات، لم يحققوا شيء، 100 يوم لم يحققوا شيء، ينتظرون تحقيق إنجاز على الأرض لم يحققوا. المقاومة الصواريخ ما زالت تنطلق، شمال غزة الذين خرجوا من وأنهوا مهمتهم، الصواريخ اليوم تخرج من شمال غزة إلى الكيان.
نعم أستاذ خميس، تعلم نعم. أن بلينكن الآن من جديد في فلسطين المحتلة، يعني برأيك ماذا عن الموقف الأمريكي وبلينكن متواجد في فلسطين المحتلة؟
بلينكن يحمل رسالة مساندة سياسية عسكرية. بلينكن وقع على كل الذخائر التي صرفت للكيان خارج نطاق الكونغرس، ما يسمى الكونغرس الأمريكي، وبالتالي هو اليوم يعلنها وأعلنها صراحة أنه صهيوني ويهودي. فمن يعلن هذا الإعلان ماذا بقى؟ هو العملية، المسألة واضحة لدينا أستاذ خالد، المسألة هناك عدوان وتآمري، عدوان ليس عدوان صهيوني فقط، هناك عدوان أمريكي صهيوني أوروبي. كم دولة شاركت اليوم؟ بريطانيا تشارك، ألمانيا شاركت، فرنسا شاركت، هناك قوات دلتا على الأرض في قطاع غزة، هناك طائرات استطلاع بريطانية. إذن الدول هذه، الدول كلها أنا أعتقد كلها شريكة في دماء هذه أولاء الأبرياء، وهذه الدماء الفلسطينية الزكية الطاهرة، هذه هي الدماء التي وهذه الأرواح سيعمد عليها
اليوم بداية الانتصار. معركة طوفان الأقصى هي بداية الانتصار الذي وعدنا الله سبحانه وعدنا الله في كتابه العزيز بالقرآن الكريم. وهم يعلمون أنهم في عقدهم الثامن سيزولون وبعون الله هم زائلون. فبالتالي فلتقف أمريكا مع الكيان الغاصب المجرم، والتقف الدول من أراد أن يقف مع الكيان. المقاومة اليوم تلقنهم الدروس، المقاومة تلقنهم الدروس، ونحن على أبواب النصر والفتح المبين بعون الله تعالى.
طيب، سؤال يتعلق باستهداف الصحفيين أستاذ خميس. الاتحاد الدولي للصحفيين قال أن خطر الموت بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة أعلى من خطر الموت نفسه بالنسبة للجنود على الخطوط الأمامية في جبهات القتال. طبعا جاء ذلك وفقا لما قاله نائب الأمين العام للاتحاد تيم داوسون. ما هو تعليقكم على هذا الموضوع أستاذ خميس؟
الكيان الغاصب المجرم اليوم يريد أن يحجب كل الحقائق، لا يريد من صحافة أو إعلام مرئي يعني نقل هذه المشاهد، نقل هذه الجرائم، هذه المجازر. وبالتالي هو يستهدف الصحافة، يستهدف يعني هذه جرائم حرب موثقة. اليوم أكثر من 100 صحفي، أكثر من 100 إعلامي تم استهدافه. وبالتالي يعني ماذا بقى لم تتجاوز هذا الكيان المجرم، هذه الطغمة، هذه الغدة السرطانية، ماذا بقى؟ لم يبقى شيء. فبالتالي هم يحاولون حجب الصورة التي ينقلها الإعلام والتي تنقلها الصحافة إلى المشاهد. وهم اليوم فشلوا في كل شيء. فهناك الكثير من المظاهرات والمسيرات والوقفات في دولهم، في دول أوروبا، في أمريكا. هناك يهود خرجوا، يعني هناك يعني ناس بالفطرة الإنسانية لا يقبلون هذه الجرائم، لا يقبلون هذا العدوان النازي. فكل ما يحاول هذا الكيان المجرم اليوم يحاول تحقيقه هو يفشل في تحقيقه، ويعود عليه سلبا، ويعود على المقاومة بالنصر والثبات والتمكين.
أستاذ خميس، القادم من الأيام سيحدثنا عن مستقبل الكيان وداعميه، كيف ترى مستقبلهم؟
مستقبل الكيان الصهيوني سيدي هو مستقبل يسير إلى الانحدار. معركة طوفان الأقصى أعتقد من تغير استراتيجي وتحول عظيم في تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني. وبالتالي هذه ما بعد طوفان الأقصى ليس كما قبله. الكيان الصهيوني نحن اليوم نبدأ بداية النصر التي تحققها المقاومة الفلسطينية والداعمين من محور المقاومة. وهذا المشهد الذي شاهده العالم والذي يتصور أمامنا، هذا المشهد يعلن أن هذا الكيان إلى زوال، وأن هذا الكيان الآن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وهذه الجرائم وهذا الطغيان هي محاولة يائسة أخيرة وفاشلة لمحاولة تأجيل وتأخير الزوال. ولكن هذا المشهد اليوم الذي نشاهده وهذا الإطفارات التي تحقق المقاومة هي الطريق للنصر، هي اليوم نحن على أبواب الانتصار وعلى أبواب فتح وعلى أبواب دخول المسجد الأقصى بعون الله تعالى.
أستاذ خميس القطيطي الكاتب والمحلل السياسي من سلطنة عمان، حقيقة أنا عاجز عن الشكر لكم وحضورك معنا في لقاء حدث وحوار وهذه الإيضاحات القيمة. إن شاء الله نكون معك في لقاءات أخرى بإذن الله. مع السلامة الكريم.
خالص تحياتي وتقديري أستاذ خالص،
حياك الله، مع السلامة. فاصل ونعود إليكم. أزالك نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم ونتواصل مع حضراتكم ما تبقى من لقاء حدث وحوار تحت عنوان طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. طبعا أعزائي المستمعين، تعلمون جيدا بأن المنظمة أشارت إلى أن إمكان النزوح في رفح تفتقر للغذاء والماء والبنية